إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في مطلع هذه السورة العظيمة أثنى الله عز وجل على نفسه وأعلمنا أنه خلق الموت والحياة، فالله عز وجل خلق الموت، والموت مخلوق خلقه الله عز وجل ليفني به المخلوقات. وبين الله عز وجل أنه خلق الحياة، ومنها الحياة التي أعطانا في هذه الحياة الدنيا نعيش فيها ما شاء الله سبحانه، ثم يأتينا الموت. ثم بين سبحانه وتعالى أنه خلق الموت والحياة، وأن الحكمة من خلق الموت والحياة هو الابتلاء. ثم بين الله عز وجل أن المفلحين الذين فازوا وأفلحوا في هذا الابتلاء هم الذين أحسنوا العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي هذه الآية لفتة مهمة يجب أن نتنبه لها، وأن تكون نصب أعيننا أينما تحركنا وحيثما مشينا وحيثما استقرينا، وهي قوله سبحانه وتعالى أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل أراد منا الإحسان في الأعمال، فالذي يحسن في عمله يبارك الله عز وجل له فيه ولو كان قليلا. فلم يقل ربنا سبحانه وتعالى أيكم أكثر عملا، إنما طلب وأراد منا الإحسان سبحانه وتعالى أيكم أحسن عملا. ولا يكون العمل حسنا إلا إذا صاحبه التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإذا صاحب العمل التوحيد والإخلاص فهو من أحسن الأعمال، فلا بد من التوحيد. لا يقبل الله عز وجل عملا إلا بتوحيد من صاحبه، فصلاتنا لا تقبل، وصيامنا لا يقبله الله، وأعمالنا كلها لا تقبل إذا كان عندنا من الشرك والعياذ بالله. فإذا وحدنا الله سبحانه وتعالى فهذا من أحسن ما نحسن به الأعمال أيكم أحسن عملا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والآيات كثيرة في هذا الباب وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فأحسن ما يحسن به العمل هو توحيد الله سبحانه وتعالى فإذا وحدناه أخلصنا له وإذا أخلصنا نتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأي عمل اجتمع فيه التوحيد ومنه الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا هو العمل المقبول وهذا من أحسن الأعمال ألا وإن مما ينتبه له ونحن سائرون في هذه الحياة الدنيا وقد أمرنا الله عز وجل أن نستغل الأنفاس والدقائق واللحظات في هذه الحياة الدنيا في الأعمال الصالحة مما ينتبه له وبه يثمر الله عز وجل أعمالا كثيرة ويضاعف الله عز وجل فيها الأجور لهو الاحتساب بعد توحيد الله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالاحتساب ينمي الله عز وجل به الثواب والاحتساب هو أن ترافقك نية صالحة في كل عمل تعمله وفي كل قول تقوله وفي كل حركة تتحرك بها فلا بد أن تصاحب هذا العمل نية صالحة فإذا جاءت النية واحتسبت كل حركة وسكنة وكل قومة ونومة وكل أكلة وشربة فأبشر بتثمير الحسنات عند الله سبحانه وتعالى ينفعنا الله عز وجل بهذا نفعا عظيما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذا الحديث العظيم بعض العلماء قال هو نصف العلم وبعضهم قال ثلثه وقال الشافعي رحمة الله عليه دخل في 70 باب من أبواب العلم بل دخل في كل أبواب العلم فما من باب للعمل والعلم والقول والفعل والاعتقاد إلا وهذا الحديث داخل فيه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه حديث عظيم النيات والاحتساب وإحضار النية عند الأعمال يضاعف الله عز وجل بها الدرجات بل يكتب الله لك حسنات ربما ولو لم تعمل عملا إنما يضاعف الله لك الحسنات بسبب نيتك كما جاء في بعض أهل السنن من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الدنيا لأربعة أنا وأنت ما نخرج عن هذه الأصناف فلننظر من أي الأصناف نحن إنما الدنيا لأربعة رجل آتاه الله مالا وعلما فأعطاه الله علما وأعطاه مالا فهو يسير ماله على وفق علمه وعلى ما أراد الله لأنه عالم وعنده مال فهو يصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا بأفضل المنازل هذا له أفضل منزلة لأن الله أعطاه العلم والمال قال والثاني أعطاه الله علما ولم يعطه مالا أعطاه الله العلم
الذي به تصلح النيات، والذي به يعرف الحلال من الحرام، والذي به يعرف الخير من الشر، أعطاه الله عز وجل علما ولم يعطه مالا. فقال: لو أن لي مثل فلان لعملت مثله، فهذا بنيته وذاك بعمله، فهما في الأجر سواء. قبل هذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بنية صادقة، أن يقول هذا القول بنية صادقة، قال: فهما في الأجر سواء. فتأمل، لو أن هذا الغني بنى لله كذا كذا مسجدا، وتصدق على كذا كذا مسكين، وعمل كذا وكذا من الأعمال، وذاك قال بنية صادقة: لو أن لي مثل فلان، أي من المال، لعملت مثله، قال بنية صادقة، فذاك بعمله وهذا بنيته، فهما في الأجر سواء. فشاهدنا أن بالنيات يضاعف الله عز وجل الأعمال ويرفع الدرجات سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فإذا هم أحدكم بحسنة فلم يعملها. مجرد الهم، مجرد النية، أراد أن يعمل حسنة، إلا أنه ما تهيأ لها، عجز، أو حصل له ظرف من الظروف فما استطاع أن يعمل هذه الحسنة، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتبها الله له حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فإذا هم بسيئة فلم يعملها، كتبها الله حسنة كاملة، هم بسيئة فتذكر الله وخافه وراقبه وتركها من أجل الله عز وجل وخوفا من الله، يكتبها الله حسنة كاملة تفضلا منه سبحانه وتعالى. فإذا عملها كتبها حسنة واحدة. في هذا الحديث بيان أن النيات وأن الاحتساب يضاعف الله عز وجل به الثواب، ويرفع العبد درجات إذا هو أصلح نيته، إذا هو فتش نيته، إذا هو احتسب عمله لله سبحانه وتعالى ومن أجل الله. فالله الله في التفطن إلى هذا الأمر العظيم الذي به يأتي الخير الكثير العميم على العبد، ينفعه الله عز وجل به في عرصات يوم القيامة وفي قبره وعند لقاء الله سبحانه وتعالى. وحد ربك سبحانه وتعالى واحتسب التوحيد، حافظ على الصلوات 5 واحتسب صلاتك، احتسب ذهابك إلى المسجد، احتسب الصلوات، إذا سمعت المؤذن يؤذن لصلاة من الصلوات فقم وتوضأ، واحتسب قيامك هذا لله سبحانه، وأن الذي أخرجك من بيتك وجعلك تترك أولادك وأهلك إنه أمر الله سبحانه وتعالى، فقم وتوضأ، واحتسب وضوءك، احتسب هذه القطرات التي تغسل بها بعض أجزاء بعض جسدك وأعضاء الوضوء، واحتسب أنك في هذا العمل تتابع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحتسب واستشعر أن ذنوبك تتساقط كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت تتوضأ مع الوضوء أو مع آخر قطرة من الوضوء تتساقط ذنوب كل عضو من أعضائك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وحافظ على أن تتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تزيد في ذلك ولا تنقص. فإذا انتهيت من وضوئك قل ذلك الدعاء العظيم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا يشغلك عنه شاغل، واحتسب واستشعر أن أبواب الجنة 8 في هذه اللحظة تفتح لك إكراما لك من الكريم سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسلم من حديث عمر: إن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وأنت تخطو إلى بيت الله سبحانه احتسب هذه الخطوات، واعلم أن بكل خطوة يرفعك الله عز وجل درجة ويحط عنك خطيئة. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له أن رجلا من الأنصار لا يوجد رجل أبعد منه من المسجد، فقال له بعض الصحابة: لو اتخذت لك حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء. قال: ما أريد ذلك، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إذا مشيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قد جمع الله له ذلك كله. وفي خارج مسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: له ما احتسب، أي إذا احتسبت هذا يعطيك الله عز وجل هذه الأجور. وإذا دخلت المسجد فاحتسب واستشعر أنك تدخل بيتا من بيوت الله وأنك ضيف من ضيوف الله سبحانه وتعالى، ثم استقبل القبلة واحتسب وكبر تكبيرة الإحرام، واعلم أنك واقف بين يدي الجبار الكريم سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واحتسب قيامك في الصلاة، احتسب قراءتك للقرآن في الصلاة، قراءة الفاتحة لك بكل حرف 10 حسنات، إيانا أن نغفل عن هذه الأجور، لا نغفل عنها البتة. احتسب أنك تقرأ الحرف من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن لك 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. احتسب ركوعك بين يدي الله، احتسب سجودك، احتسب ذكرك في الركوع والسجود، احتسب كل حركاتك وسكناتك في المباحات أو في الفرائض والمستحبات، فبهذا يرفعنا الله عز وجل درجات إن نحن احتسبنا هذا بإذنه سبحانه وتعالى. وهكذا احتسب ذكرك لله فاذكره سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اقرأ القرآن واحتسب، حتى في المباحات احتسبها واجعلها عبادة لله عز وجل، وما سيضيعك الله سبحانه وتعالى. والحمد لله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، احتسب أقوام صالحون عبادات لله سبحانه وتعالى وأفعال خير بل مباحات، فرفعهم الله عز وجل بها. جاء في الصحيح أن رجلا سقى كلبا من شدة العطش. حصل لهذا الرجل أنه أصابه عطش وهو في أرض فلاة، فنزل بئرا فشرب، فخرج فوجد كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش. فرحمته لهذا المخلوق الذي خلقه الله، رحمته في قلبه حركته، فنزل وملأ خفه ثم صعد وسقى الكلب. فتخيل ما هي النتيجة، رعاك الله، لمن احتسب الخيرات وفعل الخير: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فغفر الله له فشكر له فأدخله الجنة. الله أكبر، أعمال نظن أنها حقيرة، لكن مع الاحتساب يضاعف الله عز وجل الأجور. أيهما أفضل، رعاك الله، أن تسقي كلبا أو تسقي أباك وأمك؟ والله لو سقيت كلاب الدنيا بأكملها ما كانت كشربة تقدمها لأبيك ولأمك، فاخدم أباك وبرهما واحتسب هذا البر. أيهما أفضل، رعاك الله، أن ترحم كلبا أو ترحم عبدا من عباد الله المسلمين الصالحين، والله لرحمتك لهذا العبد، لرحمتك لهذا العبد خير من رحمة عدد من الحيوانات، فكيف رفع الله عز وجل هذا العبد برحمته لكلب؟ فكيف إذا رحمنا آباءنا وأمهاتنا؟ كيف إذا رحمنا إخواننا وتراحمنا فيما بيننا؟ كيف إذا تعاطفنا فيما بيننا؟ وكل واحد يرحم أخاه ويعطف على أخيه يرحمنا الله سبحانه. الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. جاء صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال يا رسول الله الشاة أذبحها وأرحمها، والله إني أذبح الشاة وأرحمها. هكذا يقول هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. هكذا يعلمنا هذا الإسلام العظيم أن نحتسب الأعمال وأن نفعل الخيرات مع الاحتساب، ونبشر بالبركات بإذن الله عز وجل في الدنيا والآخرة. رجل كان يمر في طريق المسلمين فرأى غصن شوك قد آذى المسلمين، كل الناس يمرون ويحركونه ويحركونه ثم يمشون فيتعب الأول والثاني والثالث. واحد من المسلمين وفقه الله فقال أزيح هذا الغصن من طريق المسلمين، فقطعه وحركه وأبعده من طريق المسلمين. جاءت الرحمة في قلبه فرحم المسلمين في غصن شوك، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني رأيت صاحب الغصن يسبح في أنهار الجنة، أدخله الله عز وجل جنته لأنه رحم عباده، فالله عز وجل هو أرحم الراحمين. احتسب الأكلة والشربة التي تعطيها أهلك وأولادك، دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقته تصدقت به على مسكين، دينار أنفقته في عتق رقبة، دينار أنفقته على عيالك أفضلها الذي أنفقته على عيالك. هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم ننفق على الأولاد وكم نعطي الأولاد من الخيرات، لكن أين المحتسبون الذين يضاعف الله عز وجل لهم الأجور؟ احتسب حتى مداعبتك لأهلك ومداعبتك لأولادك، حتى الابتسامة في وجه أخيك احتسبها فهي حسنات يرفعك الله عز وجل بها درجات. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية طليق الابتسامة في وجه أخيك صدقة، الابتسامة في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. احتسب كل خير، احتسب كل خير وافعل الخيرات واحتسبها لله سبحانه وتعالى. إذا اشتغلت في مزرعتك وعملت في أرضك فاحتسب الأجر من الله، فأنت في عمل طيب إذا صاحبه الاحتساب. قال كعب بن عجرة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأينا رجلا ورأينا من جلادته ونشاطه، فقلنا ليس هذا في سبيل الله؟ قال إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها عن الناس فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء أو وبطرا فهو في سبيل الشيطان. أنت في سبيل الله ما بقيت مع الله سبحانه وتعالى، وما حافظت على الأعمال الصالحة كف شرك عن الناس صدقة منك، واحتسب هذا يعطيك الله عز وجل أجورا. أما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيخيره من الحور العين ما شاء، فيخيره من الحور العين ما شاء. فمن أحسن الجوار واحتسب، ومن آخى المسلمين واحتسب، ومن فعل الخيرات واحتسب، فله الأجور التي لا يعلمها إلا الله. احتسب نومتك وقومتك، احتسب أكلتك وشربتك، احتسب الأكلة والشربة حتى الاغتسال الذي تغتسله ويتساقط الماء على جسدك وأنت تفرك جسدك وتنظفه، احتسب هذا يسير عبادة لله سبحانه. أما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم؟ أما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما وأنت تنظف ثيابك؟ احتسب هذا الأجر والله عز وجل يعطيك الأجر العظيم. أما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله جميل يحب الجمال؟ لما قيل له أن الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وأن يكون ثيابه أو أن تكون ثيابه حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال. فإذا احتسبنا كل أعمال الخير وكل المباحات يسيرها الله عز وجل عبادات، فالله الله في اغتنام الأوقات في الاحتساب والعمل في الخيرات والبركات، هذا هو الذي ينفعنا والله. أما الدنيا هي ذاهبة زائلة، والله مهما غرتنا ومهما غرنا الشيطان فإننا ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، هكذا إنك ميت، هكذا يقول الله لرسوله، وإنهم ميتون أينما تكونوا يدرككم الموت، فسنلتقي بين يدي الله عز وجل، وما تنفعنا إلا أعمالنا الصالحة بعد توفيق الله عز وجل. هيا أيها الآباء، هيا أيها المسلمون، يكون حالنا وشعارنا كما قال الله عز وجل عن أولئك: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. احتساب في كل الأعمال، إقبال على الله عز وجل، محافظة على الخيرات، نعمل الخيرات وندع الشر ونترك الناس من شرنا، فهذا خير عظيم، فنموت ونحن على خير. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فتأمل إلى قوله لا يريدون، الإرادات في النيات، فإذا أردت الخير أعطاك الله عز وجل خيرا، وإذا أردت الشر جوزيت من جنس عملك، فالجزاء من جنس العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يجعلنا وإياكم من المحتسبين للأعمال الصالحة الفاعلين لها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنك تعلم أننا ضعفاء، ما لنا إلا أنت يا الله، فوفقنا إلى كل خير وجنبنا كل شر. اللهم اجمع قلوبنا على كتابك وسنة نبيك، اللهم ارحمنا وأنت أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا يا غفار وتب علينا، اللهم أصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أمننا في سفرنا وحضرنا، اللهم أمننا في دورنا، اللهم أمننا في الدنيا والآخرة، اللهم ألف بين قلوبنا على كتابك وسنة نبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، والحمد لله.